الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 14 من آيات سورة الرحمن. قبل أن نشرع في تفسير الآيات الكريمة، كنا قد تكلمنا بالأمس بخصوص كون سورة الرحمن مكية أو مدنية، وأنه وقع في بعض نسخ تفسير ابن كثير التي معنى أنها سورة مكية وفي بعضها أنها مدنية بسبب الخلاف الوارد فيها. بالنسبة لكون هذه السورة مكية أو مدنية، ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أنها سورة مكية. قال عبد الله بن عباس: هي سورة مكية إلا آية منها. عبد الله بن عباس يقول السورة كلها مكية ما عدا آية واحدة، وهي قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل هذه الآية مدنية، وأما بقية السورة فمكية. وذهب الحسن البصري وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى أن هذه السورة مكية، أن السورة كلها مكية. والقول الثاني أو الثالث، عندنا القول أنها مكية ما عدا آية، وهذا مروي عن ابن عباس، وقول أنها مكية كلها، وعندنا قول أنها مدنية، وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول مقاتل الذي كان إماما في التفسير، الإمام أحمد يقول الناس في التفسير عيال على مقاتل، فقالوا هذه السورة مدنية. لكن الذين قالوا إنها مكية استشهدوا بما جاء أن عبد الله بن مسعود، الذين قالوا إنها مكية جزاكم الله خير، رغم أن عبد الله بن مسعود نفسه روي عنه أنها مدنية، لكن ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث هنا أن الصحابة قالوا ما سمعت قريش، هذا في مكة، قالوا ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعهموه. الصحابة قالوا، وهذا في مكة، الكفار قريش لم يسمعوا القرآن يجهر به، كان المسلمون يسرون بالقرآن، وذلك في فترة الدعوة السرية. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا، لما قالوا من يسمع المشركين القرآن، نريد أن نسمعهم القرآن لأنهم لم يسمعوه، فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: إنا نخشى عليك، وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان راعي غنم وكذا، وهو أصلا من هزيل، ليس قرشيا، كان مقيما في مكة ولكنه راعي وكان ضعيف البنية وكذا رضي الله عنه وأرضاه. فقال: أنا أجهر بالقرآن. قالوا: نريد رجلا يكون من أهل مكة له عشيرة يمنعونه حتى إذا أراد المشركون إيذاءه. فأبى، ثم رفضوا، قال: أنا أريد أن أكون أول من يجهر بالقرآن. ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فقرأ سورة الرحمن عند المقام. وعليكم السلام. ثم تمادى رافعا بها صوته، وقريش في أنديتها، وقريش كانوا متجمع الأندية اللي هي مجتمع القوم في أماكن تجمعاتهم، فسمعوا صوته عاليا، فقالوا: ما يقول ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه. قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد عليه الصلاة والسلام أنه أنزل عليه، يقرأ القرآن ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه وضربوه رضي الله عنه، فاجتمعوا على عبد الله بن مسعود وضربوه حتى يعني أدموا وجهه رضي الله عنه. كان أول من جهر بالقرآن وجهر بهذه السورة الكريمة، وجاء عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن، وذكر قصة قراءة سورة الرحمن على الجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها على الجن في وادي نخلة لما كان في مكة، وادي نخلة هذا بجوار مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وذهب إلى وادي نخلة وجاءه الجن في هذا الوادي وقرأ عليهم القرآن. وادي نخلة على بعد يعني مسيرة يوم من مكة كما مر بنا يمكن في السيرة. فهذا الوادي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثناء كونه في مكة وقرأ السورة، فهذا يرويه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي، لهذا جابر ممن يقول إنها مكية. فالله تعالى يعني أعلم بهذا. فلهذا يعني وقع اختلاف بين العلماء في كون هذه السورة يعني مكية أو مدنية، لكن كما رأينا من جهة يعني الدليل والذي عليه الأكثر أنها مكية. وكما مر بنا فإن بعض السور الكريمة يعني أنزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، فلعل الذين قالوا يعني إنها مدنية بمعنى أنها أنزلت في المدينة، وهذا لا يمنع أن تكون أنزلت من قبل يعني في مكة، والله تعالى. طبعا هذا من جهة يعني بالنسبة لتمييز المكي والمدني، هذا من مباحث يعني علوم القرآن الكريم. هناك يعني من جهة يعني معرفة ذلك عن طريق الرواية، يعني عن طريق الأثر والرواية أن هذه السورة أنزلت في مكة أو المدينة. هناك يعني تمييز السور عن طريق الضوابط، يعني السور المكية لها يعني لها خصائص، والسور المدنية لها خصائص. فأحيانا هذه تكون من المرجحات لكون السورة مكية أو مدنية. فالسور المدنية يعني يكثر فيها ذكر الأحكام والتشريعات، مخاطبة أهل الكتاب، هذا يأتي في السور المدنية. طول الآيات، يعني السور المدنية تكون يعني آياتها طويلة. هناك خصائص يعني لفظية وخصائص معنوية. وأما السور المكية فتتميز بقصر آياتها، وأنها يعني التركيز فيها على مسائل الاعتقاد والترغيب والترهيب. فالسور المكية يعني دائما فيها يعني الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر وذكر الجنة والنار وكذا. وكذلك يعني تتميز السور المكية بقصر يعني آياتها، والخطاب في السور المكية يأتي يا أيها الناس، في السور المدنية يا أيها الذين آمنوا، إلى غير ذلك يعني من خصائص هذا وهذا. فهو يعني إذا من جهة الخصائص أو كذا، يعني سورة الرحمن أشبه بخصائص السور المكية منها بالمدنية، يعني أنها سورة في يعني موضوع السورة الإيمان بالله تعالى وذكر خلق الله عز وجل للكون وأنه المستحق للعبادة سبحانه، وفيها الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار. طيب نرجع إلى الآيات الكريمة. وقفنا عند الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار. الصلصال هو الطين الذي يعني قابل للتشكيل، قابل يشكل يعني ويصور منه الصور. والفخار هو نفس هذا الطين إذا يبس، إذا يبس وجف ماؤه يتحول إلى فخار. فهذه مراحل خلق آدم عليه السلام. خلق الإنسان، يعني الإنسان الأول الذي هو آدم عليه السلام، الذي هو والد هؤلاء البشر جميعا، فجميع البشر بعد ذلك من ذريته ومن نسله. فآدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى. تأتينا الآيات الكريمة، بعض الآيات، الإنسان خلق من تراب، بعضها خلق من ماء، خلق من طين، خلق من صلصال كالفخار كما في هذه الآية. فذلك أن آدم عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، من جميع تربة الأرض، قبضة من جميع تربة الأرض، فجاءت ذرية آدم على ألوان التراب. لذلك ذرية آدم ألوان بشرتها على ألوان تراب الأرض، فقبضة من جميع تربة الأرض على اختلاف ألوانها، ثم جعل فيها الماء فصار هذا التراب طينا. التراب عندما يوضع فيه الماء يتحول إلى طين، فلما صار قابلا للتشكيل أصبح صلصالا. وخلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فصور الله سبحانه وتعالى آدم، يعني أصبح آدم مخلوقا من الطين الذي صار صلصالا كهيئة التمثال، كهيئة التمثال يعني على الأرض، لسه ما دبت فيه الروح بعد، وجف هذا الطين ويبس وصار يعني فخارا. ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ في آدم الروح فدبت فيه الحياة، وكما ورد في الحديث يعني أن الحياة دبت في نصفه الأعلى قبل نصفه الأسفل. فلما دبت فيه الروح يعني أراد أن يقوم، ونصفه الأسفل لا يزال من الفخر، ونصفه الأسفل لا يزال من الفخر، يعني نصفه الأعلى دبت فيه الحياة وأصبح من لحم ودم، وأراد أن يقوم، ونصفه لسه الروح يعني نصفه الأسفل ما زال يتحول يعني إلى لحم ودم، ويتحول عن الفخر إلى هذه الخلقة. ورد هذا في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، يعني من يوم ما خلق هو مستعجل يعني. ثم لما دبت فيه الروح عطس آدم عليه السلام، أول ما دخلت فيه الروح يعني في جسده عطس، فعلمه الله تعالى أن يقول الحمد لله، وسلم على الملائكة، وعلمه يعني تشميت العاطس، يعني ما يقول إذا عطس وكذا. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. ما معنى مارج الجن؟ طبعا آدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من يعني التراب والطين والصلصال. بالنسبة للجن فأبوهم هو إبليس، الجن هم ذرية إبليس. فأبو الإنس مؤمن وهو نبي كريم، لكن ذريته منهم المؤمن والكافر. الجن أبوهم إبليس كان كافرا، لكن ذريته أيضا منهم المؤمن والكافر. فهذه السورة الكريمة الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها الإنس والجن، لأن الجن مكلفون كالإنس. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة الكريمة على الجن، والخطاب فيها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تسمية هنا للإنس والجن، يخاطب الله تعالى الإنس والجن. فالجن مكلفون، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان مرسلا إلى الثقلين، مرسلا إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. عليه الصلاة والسلام، وورد يعني ما يفيد أن موسى عليه السلام كذلك كان يعني مرسلا إلى الجن، وأنهم كانوا يؤمنون، يعني الجن المؤمنون كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام وبكتابه قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما في إيه؟ في قوله تعالى عن الجن: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا من كلام إيه؟ مؤمني الجن. فنبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، ودعاهم إلى الإسلام وإلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للجن، يعني القول الذي عليه أكثر العلماء أن الجن ليس لهم رسل يعني منهم من الجن مباشرة، ولكن رسل الإنس يرسلون إلى الجن والإنس، ثم يكون هناك رسل من رسل الإنس إليهم. يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاءه وفد من الجن فعلمهم الإسلام واستمعوا منه إلى القرآن وكذا، ثم صاروا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومهم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي تخص الجن، من يعني الأحكام التي تخصهم وكذا، ثم الشريعة ما كان من الأحكام مشتركا بين الإنس والجن. فهذا القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم، وما كان لهم من أحكام خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه لوفد الجن، وهم يعني بلغوا قومه. وهناك قول آخر، بعض السلف قالوا هناك رسل من الجن، يعني أرسلهم الله سبحانه وتعالى يأتيهم وحي من الله تعالى، وذلك في تفسير قوله تعالى: ألم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. فهل منكم هنا يعني الخطاب للرسل منكم بمعنى أن الجن لهم رسل والإنس لهم رسل؟ ف بعض قال هذا، ولكن الأكثر على أن المقصود أن الرسل هم من الإنس فقط، وأما رسل الجن فهم يعني مرسلون من رسل الإنس وليسوا مرسلين من الله تعالى مباشرة. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا مبدأ خلق الإنسان، مبدأ خلق آدم عليه السلام، ومبدأ خلق إبليس الذي هو أبو الجن، وأن الله تعالى خلق الجان من مارج من نار. ما معنى مارج من نار؟ التفسير الأول هو طرف لهبها، التفسير الأول أن المارج هو طرف لهب النار، يعني النار عندما تكون مشتعلة ترتفع إلى فوق فأعلى طرف اللهب، فهذا هو المارج من النار. وعليكم السلام. هذا رواه الضحاك عن ابن عباس، وهو قول عكرمة ومجاهد والحسن وآخرون. القول الثاني رواه العوفي عن ابن عباس قال: من مارج من نار، من لهب النار، اللهب بصفة عامة، عندنا طرف اللهب أو من لهب النار بصفة عامة، ولا تعارض، لأن يعني خلقوا من اللهب وتحديدا من طرفه. من لهب النار من أحسنها، من أحسن النار في هذه الرواية. وفي رواية عن ابن عباس: من خالص النار، يبقى من خالص النار أو من أحسن النار أو من طرف اللهب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب والطين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خاطب الله تعالى الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما، يعني فبأي نعم ربكم، فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان، يعني تنكران وتجحدان. أي نعم الله تعالى تجحدون هذه النعم وتنكرون هذه النعم؟ ومر بنا أن الجن لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، كلما قرأ عليهم الآية قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ثم يقول سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين، المشرقين هما مشرق الصيف ومشرق الشتاء، والمغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء. فنجد في الآيات الكريمة رب المشرق والمغرب، وفي آيات أخرى رب المشرقين ورب المغربين، وفي آيات أخرى رب المشارق والمغارب. فذلك أن الشمس كل يوم لها مكان طلوع ومكان الغروب، فيعني يتغير على مدار السنة. فالمشارق والمغارب يعني مشارق الشمس ومغارب الشمس على مدار العام، والمشرقين والمغربين يعني أقصى ما تصل إليه الشمس، يعني الشمس دائما في جهة المشرق، فأقصى مكان في المشرق تخرج منه الشمس، وأقصى مكان في يعني من جانب المشرق، الجانب الذي تصل إليه في الصيف والجانب الذي تصل إليه في الشتاء، فهذان هما المشرقان، يعني اللذان يحدان جهة الشروق، اللذان يحدان جهة الشروق، أقصى ما تصل إليه في الصيف في موضع شروقها في الصيف، وأقصى درجة يعني تصل إليها في موضع شروقها في الشتاء، فهذان المشرقان، وكذا المغربان في الصيف وفي الشتاء. وأما المشرق والمغرب يعني جهة الشرق وجهة الغرب بصفة عامة. فقال سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. هنا في هذه السورة ذكر الله تعالى التثنية، وهذا يناسب هذه السورة، أن السورة يعني الخطاب فيها لنوعين من المخلوقات الإنس والجن، فلذلك نجد يكثر في هذه السورة الكريمة يعني ذكر التثنية، يعني في خلق الإنسان وخلق الجان، وبعدين مثلا رب المشرقين، وبعدين مرج البحرين، وبعدين حتى في ثواب المؤمنين قسم الله تعالى المؤمنين كما سيأتينا يعني إلى فريقين من المؤمنين اللي هم السابقون وأصحاب اليمين، والسابقون لهم جنتان وأصحاب اليمين لهم جنتان برضو كلها يعني فذكر الله تعالى فيها أنواعا من التثنية تناسب موضوع السورة الكريمة. فهنا قال سبحانه رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان أي أرسل البحرين يلتقيان. ومرج أحيانا تأتي بمعنى يعني خلط أو مزج أو أرسل الله سبحانه وتعالى البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يعني هما ملتقيان في الصورة الظاهرة لعين الإنسان، لكن مع ذلك بينهما برزخ، بينهما حاجز يمنع اختلاط هذا البحر بهذا البحر. هنا المفسرون يعني من السلف يعني في تفسير الآية الكريمة قالوا البحران اللي هما البحر العذب والبحر المالح، البحر العذب والبحر المالح، لأن النهر يسمى بحرا أيضا في لغة العرب، يعني كلمة البحر في لغة العرب تطلق على العذب والمالح، فالأنهار العذبة يقال لها بحر أيضا في لغة العرب. فقالوا هنا مرج البحرين يعني البحر العذبة والبحر المالح يلتقيان، يعني في أماكن مصبات الأنهار في البحار وكذا تجد التقاء البحر بالنهر، هذا عذب وهذا مالح، بينهما برزخ، قالوا هذا البرزخ يعني حاجز يعني معنوي بقدرة الله تعالى يمنع اختلاط الماء العذب بالماء المالح، يمنع اختلاط هذا بهذا، يعني لا تؤثر ملوحة هذا في عذوبة هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن المفسرين من قال إن هذا يشمل كل بحرين، يعني حتى يعني هناك أيضا التقاء البحر المالح بالمالح والمالح بالعذب، فالتقاء كل بحرين، وأن هذا الحاجز يعني هذا من مواضع يعني الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني أنه وجد يعني أن هناك حاجزا حسيا ليس فقط يعني حاجزا معنويا، بل هو حاجز حسي بقدرة الله تعالى يمنع اختلاط هذا البحر بالبحر، وأنه يشمل حتى البحر المالح بالمالح. وكان الشيخ عبد المجيد الزنداني اليمني يعني المعروف يعني ذكر أنه خرج بنفسه يعني مع سفينة أبحاث وكذا، هو معتن يعني بموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أنه خرج يعني مع سفينة أبحاث وكذا في التقاء البحر المال عندهم في اليمن، يعني البحر الأحمر مع المحيط، المحيط الهندي مش كده الهندي، فيعني معهم سفينة يعني فيها بعض الأجهزة وكذا يحللون يعني مواصفات المياه، درجة الملوحة والكثافة وأشياء زي كده، ويعني وما اشتملت عليه المياه يعني، فمواصفات الماء البحر الأحمر تختلف عن مواصفات ماء المحيط، فحاولوا يعني التوصل إلى نقطة التقائهما، يعني يأخذون عينة فهذه تبع البحر وهذه تبع المحيط وهذه تبع، حتى وصلوا إلى يعني منطقة يعني تفصل بينهما، هذه المنطقة يعني ليست ثابتة يعني وإنما إيه تتزحزح تذهب وتروح، لكن يعني هناك خط فاصل بين الاثنين له مواصفات ثالثة، يعني وجدوا أن هناك يعني حاجزا من الماء، هو حاجز مائي يفصل هذا الماء عن لا يدرك بالنظر، يعني أنت بالنظر شايف ماء كله شبه بعض، لكن وجدوا أن هناك حاجزا مائيا يعني له مواصفات تختلف عن مواصفات البحر وعن مواصفات المحيط، وهو فاصل بينهما، وهو فاصل بينهما بقدرة الله تعالى، بحيث تستمر مواصفات ماء البحر كما هي والمحيط كما هو، وهذا حاجز له صفة أخرى. كذلك في التقاء العذب بال يعني بالمالح، يعني كالتقاء مثلا نهر النيل بالبحر المتوسط وكذا، فبقدرة الله تعالى هذا شيء يعني طبعا العذب بالمالح هذا يدرك بالحس، يعني انك يذهب الى منطقة رشيد مثلا او يعني يأخذ كفا من الماء، هذا عذب على بعد امتار منه يأخذ كفا من الماء يجده مالحا، مع انه في الصورة يعني في العين لا تكاد تدرك الفرق بين المائي، فهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني طبعا أسماك أسماك الأنهار يعني غير أسماك البحار، يعني نوعية الأسماك التي تعيش في الماء العذب غير الأسماك التي تعيش في المالح. سبحان الله، فهذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. حجرا يعني حاجزا إيه مانعا، الحجر اللي هو المنع يعني يمنع هذا أن يطغى على هذا أو يختلط به. بينهما برزخ لا يبغين، فهنا يعني قال المراد بالبحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس والبحر المالح كما فسر. وذهب ابن جرير الطبري وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن أبزة بعض علماء التابعين قالوا المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، بحر السماء وبحر الأرض، وذلك أن السماء فيها بحر وهو الذي فوق السماء السابعة وفوقه عرش الله سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء، فورد في الأحاديث يعني أن هذا الماء موجود يعني فوق السماء وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فهناك البحر الذي فوق السماء جعل الله تعالى برزخا، هذا قول بعض المفسرين، جعل الله برزخا بين البحر الذي في السماء والبحر الذي في الأرض، ويكون هذا البرزخ هو هذه السماوات السبع يعني وما بينهما وما بين السماء والأرض، كل هذا برزخ، يعني يكون هذا برزخ إيه؟ اللي هو الحاجز الذي يفصل هذا الماء الذي في السماء عن الماء الذي في الأرض. لما ورد يعني في آثار ستأتينا أن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض، في بعض الآثار التي ستأتي يعني في تفسير يخرج منهما اللؤلؤ، فقالت اللؤلؤ يخرج منهما يعني من البحرين، فقالت إن اللؤلؤ هو إيه؟ يعني مطر ينزل من البحر الذي في السماء فيدخل داخل إيه؟ الأصداف التي في بحر الأرض فيتحول إلى اللؤلؤ. وهذه يعني من الأمور يعني الغيبية التي قد لا تدرك يعني بالحس بكيفية يعلمها الله تعالى، يعني منشأ تكون اللؤلؤ أو كذا بأمر الله تعالى. فقال يعني معنى هذا أن اللؤلؤ يخرج من البحرين، بحر السماء وبحر. فهذا تفسير مأثور عن بعض السلف، لكن التفسير الذي عليه الجمهور أن المقصود البحرين يعني من بحار الأرض، يعني بينهما برزخ. ويعني لا مانع يعني الله تعالى جعل برزخا بين البحرين في الأرض يعني عند التقاء كل بحرين كما ذكرنا، ولا مانع أيضا أن يكون هناك برزخ بين بحر السماء وبحر الأرض اللي هو هذا الحاجز اللي هو السماوات السبع وما بينهما وما بين السماء والأرض، فهذا أيضا برزخ يفصل بين بحرين آخرين، فيكون مشمولا يعني كل بحرين بينهما برزخ بما في ذلك البحر السماء وبحر الأرض. يعني فهنا المقصود يكون ببحر الأرض يعني جميع مياه الأرض بصفة عامة. لكن ابن كثير رحمه الله يقول إنه لا يساعده اللفظ، يعني وكان يرجح ما عليه الجمهور أن المقصود بين البحرين من بحار الأرض. طيب، قال سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وأنا في الحقيقة هذه الآية كان بالنسبة للمفسرين الذين يقولون أن البحرين اللي هم البحر العذب والمالح، فقالوا أن اللؤلؤ لا يوجد في البحر العذب، يعني لا يوجد لؤلؤ في الأنهار. لا أدري طبعا إذا كنت تكتشف الآن شيء ولا، بس يعني المعروف أن اللؤلؤ يوجد في البحر المالح فقط. فهذا مما يعضد قول من قال مرج البحرين اللي هم إيه، أن كل بحرين حتى المالح والمالح، حتى المالح والمالح بينهما برزخ. فبناء على هذا من نقول يخرج منهما اللؤلؤ، يعني من هذا البحر ومن هذا البحر مع كونهما مالحين، مع كونهما مالحين ويخرج منهما اللؤلؤ وبينهما برزخ. لكن المفسرون الذين قالوا يعني البحر العذب والمالح يخرج منهما اللؤلؤ، قال لك هذه زي إيه، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم يعني من مجموع الإنس والجن منهم رسل، بس الرسل كلهم من الإنس فقط. فقالوا هنا يعني أن البحر العذب والمالح يخرج منهما لؤلؤ، بس هو يخرج من المالح فقط، يعني فهنا مجموع البحرين يخرج منهما اللؤلؤ، لكن المقصود يخرج من أحدهما، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف، اللؤلؤ تعرفون نعم اللؤلؤ. والمرجان قيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كبار اللؤلؤ وجيده، قيل المرجان صغار اللؤلؤ وقيل كبار اللؤلؤ، وقيل المرجان هو نوع من الجواهر أحمر اللون. المرجان اللي هو نوع من الجواهر معروف اللي هو أحمر اللون، فهذا هو الإيه؟ المرجان. فالمرجان يعني تطلق على صغار اللؤلؤ أو على كبار اللؤلؤ أو على نوع مخصوص من الجواهر اللي هو المرجان لونه أحمر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المرجان الخرز الأحمر، المرجان الخرز الأحمر. فهذا تفسير ابن مسعود أن المرجان اللي هو هذا النوع المعروف من الأحجار الكريمة الذي يكون أحمر اللون. آه قال سبحانه وتعالى ومن كل تأكلون، هذا في يعني في السورة الأخرى، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذا في سورة فاطر. قال اللحم من كل من الأجاج والعذب، والحلية إنما هي من الملح دون العذب. يعني ذكر الله تعالى في سورة فاطر أيضا ما اختلاط البحرين، أن البحرين بينهما برزخ، بينهما برزخ. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه من كلا البحرين تأكلون لحما طريا، يعني السمك، فالسمك موجود في العذب وفي المالح، وتستخرجون حلية تلبسونها، الحلية هذه فقط من المالح. لكن إذا قلنا يعني أن البحرين المقصود بهما حتى البحر المالح والمالح، فيكون الحلية من كلا البحرين. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما سقطت قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. قال عكرمة فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. فالعنبر أيضا نوع من الأحجار الكريمة يعني. فهذا مروي عن ابن عباس وعن عكرمة أن الماء الذي ينزل من بحر السماء يعني تنزل منه قطرات بأمر الله تعالى، قد يعني هذا الأمر يعني ليس بالضرورة أن يكون محسوسا للبشر، يعني قد تكون شيء غير مرئي أو غير معلوم، بأمر الله تعالى. فإذا نزل في صدفة، إذا نزل في صدفة نبتت به لؤلؤة، وإذا نزل في بحر الأرض في غير صدفة يعني تحول إلى العنبر. الله تعالى أعلم. قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم، يعني هنا يمتن الله تعالى على عباده باللؤلؤ والمرجان والحلية التي يستخرجونها من البحر، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هل تنكرون هذه النعمة وتجحدونها. قال سبحانه وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت، الجوار أي السفن التي تجري في البحر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال. طيب المنشآت، قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهو منشأ، يعني قال السفن، هناك سفن التي لها يعني قلع مرفوع، لها أشرعة كبيرة مرفوعة، هناك سفن صغار التي يعني ليس لها صاري ولا شراع ولا كذا، فهذه السفن الصغار لا يقال لها منشآت. وأما المنشآت فهي السفن الكبيرة التي لها صاري ولها أشرعة كبيرة مرفوعة. وقال قتادة المخلوقات وله الجوار المنشآت في البحر، يعني وله السفن المخلوقات في البحر التي خلقها الله تعالى وجعلها في البحر. وقرأت الآية الكريمة وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، بكسر الشين كما في رواية شعبة عن عاصم. وله الجوار المنشئات أي الباديات، الرواية اللي هي القراءة التي بالكسر، المنشئات يعني الباديات الظاهرات في البحر كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر. العلم بمعنى الجبل، العلم في لغة العرب معناه الجبل، يعني الآن الناس يستعملون العلم بمعنى الراية أو اللواء أو كذا، بس هو أصل العلم في اللغة هو الجبل. قل كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل فوقه نار، فالعلم هو الجبل. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال، أي سفن كبيرة يعني تشبه الجبل. وكما ذكر سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال وخلق، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أن الله تعالى خلق لهم من مثل الفلك المشحون ما يركبون، مما يعني طوره الناس بقدرة الله تعالى وتعليم الله لهم من أنواع السفن يعني الضخمة، لأن توجد سفن كأنها مدينة، يعني توجد سفن حاملات طائرات، السفينة كأنها مطار يعني متحرك، وسفن يعني كأنها مدينة متكاملة، فيها داخل السفن تجد أسواقا وفنادق وكذا إلى آخره بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق لهم من السفن يعني ومن الطائرات ومن غيره من أنواع المواصلات ما يركبون بأمره سبحانه وتعالى، فيمتن على عباده بالسفن المنشآت، يعني السفن الضخمة التي كالجبل تسير في البحر وهي محملة بالمتاجر والمكاسب من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من أنواع البضائع. فهذه السفن يعني نعمة من الله تعالى، لأنها تيسر للناس نقل المتاجر والبضائع من بلد إلى بلد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم الله تعالى تجحدون وتنكرون. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها، فبسط علي يديه وقال، ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. علي رضي الله عنه رأى سفينة مرفوعة الأشرعة، سفينة كبيرة في نهر الفرات في العراق، فقال إيه؟ قرأ الآية الكريمة: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم قال: والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتل. يحلف عليه رضي الله عنه، يعني لأن ناسا اتهموه ظلما بأنه يعني أعان على قتل عثمان، وهو بريء من هذا رضي الله عنه، بالعكس كان يدافع عن عثمان عندما حوصر، وأرسل ولديه الحسن والحسين كان يقاتلان يعني على باب دار عثمان، الحسن والحسين كان واقفين على باب دار عثمان يقاتلان الذين حاصروه وأرادوا قتله وكذا. فحلف علي، حلف بالذي أنشأ السفينة تجري في بحوره، قرأ الآية الكريمة قال: والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله. ثم يقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيخبر الله سبحانه وتعالى في قوله كل من عليها فان أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون. كل من عليها يعني من على الأرض، فان يعني سيموت وسيذهب، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، إلا من استثناه الله تعالى. من الذين استثناهم الله؟ قال: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم، تكرر يعني هذا المعنى في أكثر من سورة كريمة. فمن الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى؟ هناك يعني أقوال عديدة مرت بنا في تفسير سور سابقة، يعني فقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت مثلا، جبريل وإسرافيل، وإسرافيل نفسه اللي هو ينفخ في الصور فيصعق الناس إلا من شاء الله، هو نفس إسرافيل يعني ليس ممن يصعق، هو وجبريل وميكائيل وملك الموت الذي يقبض أرواح هؤلاء الناس الذين يصعقون أو كذا. وقيل موسى عليه السلام، لأنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث من الصعقة من نفخة الثانية لنفخة البعث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق. نبينا صلى الله عليه وسلم يكون أول من يبعث في نفخة البعث، فإذا موسى قائم باطش فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث في نفخة البعث، فيجد موسى عليه السلام ممسكا بقائمة من قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقات الطور. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هو سيكون أول من يفيق ويجد موسى ممسكا بقائمة من قوائم العرب، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه جوزي بصعقات الطور، أنه لم يصعق مع من إيه من صعق في النفخة الأولى، صعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، أن موسى يعني لا يصعق لأنه صعق في الدنيا، يعني خلاص أخذ صعقته في الدنيا، مات وبعث في الدنيا، فلا يصعق في الصعقة الثانية التي هي يوم القيامة. وقيل الأرواح يعني إلا من شاء الله، أن الأرواح يعني الأجساد تموت، لكن الأرواح أن الأرواح يعني أرواح تبقى بأمر الله تعالى، لا تصعق يعني، وأن الذي يموت هو الأجساد لكن تبقى الأرواح. وقيل الحور العين والولدان المخلدون في الجنة، لأن كلمة في السماوات ومن في الأرض تشمل إيه المخلوقات التي في الجنة يعني، فقيل الحور العين والولدان المخلدون هؤلاء خلقهم الله سبحانه وتعالى، هم موجودون الآن يعني كما ورد في الأحاديث، يعني ما من امرأة يعني تغضب زوجها المؤمن يعني في الدنيا إلا قالت زوجتاه من الحور العين قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يرحل إلينا، أو كما جاء في الحديث يعني أن المؤمن في الدنيا يعني إذا زوجته يعني أغضبته أو كذا، إذا كان مؤمنا يعني صالحا من أهل الجنة أو كذا، فزوجتاه من الحور العين وهما في الجنة يعني كأنهما بأمر الله تعالى يطلعهما الله على هذا، فتقولان قاتلك الله إنما هو عندك دخيل، يعني هو عندك يعني إقامة مؤقتة يعني يوشك أن يرحل إلينا، فمعناه أن الحور العين مخلوقات يعني خلقهن الله سبحانه وتعالى، هن موجودات يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني بعضهن في يوم الإسراء والمعراج وكذا. فقيل الحور العين والولدان المخلدون هؤلاء خلقهم الله للبقاء لا للفناء، فلا يفنيهم مع من يفنى عند والله تعالى أعلم يعني بهذا. فالله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان، كل من على الأرض سيفنيه الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يبقى أحد سوى وجه الله، سوى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. والله عز وجل باق سبحانه وتعالى، هو الباقي عز وجل، وأما الخلق فإن الله تعالى خلقهم للفناء. وكون يعني بعض المخلوقات يعني كما أن أهل الجنة مثلا عندما يبعثهم الله سبحانه وتعالى لن يكون لهم فناء، يعني بعد نفخة البعث وكذا المؤمنون لا يفنوا، وكذلك حتى أهل النار يعذبون فيها لا يفنون، يبقون في هذا العذاب خالدين. فهذا البقاء الذي يكون لمن أبقاه الله سبحانه وتعالى هذا بقاء يعني مستمد من إبقاء الله له، يعني هو المخلوق فان بمعنى أنه من طبيعته الفناء، وأنه صفته الذاتية أنه قابل للفناء، وإن بقي فبإبقاء الله سبحانه وتعالى له، لكن الله عز وجل هو الباقي سبحانه وتعالى الذي صفته الذاتية البقاء عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا طبعا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعارض عندما يعني يقول بعض المفسرين ويبقى وجه ربك يعني يبقى الله سبحانه وتعالى أو يبقى ذات الله عز وجل، قالوا هذا تفسير بالمعنى المتضمن، يعني ليس فيه نفي صفة الوجه، إذا لم نقصد به نفي صفة الوجه عن الله تعالى، نثبت لله عز وجل الوجه وأنه صفة من صفاته عز وجل، وهذا لا يعارض يعني قولك يبقى الله سبحانه وتعالى، فهذا من المعاني التي يتضمنها بقاء وجه الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. قال قتادة أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان، قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنبأنا بما خلق، خلق الإنسان، خلق الجان، مرج البحرين، كذا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن ذلك كله فن، هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى سيفنيها عز وجل. وجاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. قال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني يقول إيه؟ يعني لا تقف عليها، يعني أكمل المعنى، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن طبعا هي رأس آية يعني، ورأس الآية جزء الوقف عليه. فالمقصود يعني أن هذه تكمل معنى الآية قبلها. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه في معنى هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا ذو نعت للإيه؟ للوجه. إن ربك هنا مجرورة، الرب هنا مجرورة ربك، لكن وجهه مرفوع، فهنا ذو مرفوع نعت للإيه؟ للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنعت الله تعالى وجهه الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف. الله سبحانه وتعالى ذو الجلال، يعني هو المستحق لأن يجلى، الإجلال اللي هو التعظيم، يعني مستحق أن يعظم سبحانه وتعالى، فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف. كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. فالمؤمن يريد وجه الله بعمله، يعني يخلص في عمله لله، يعني إرادة وجه الله بالعمل بمعنى الإخلاص فيه، وأن يعمل العمل يريد ثواب الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر سبحانه وتعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل سبحانه وتعالى، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. خاطب الإنس والجن، وقال بأي نعم الله تعالى، يعني أي نعم الله تعالى تنكرون وتجحدون. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونبدأ الدرس القادم من الآية 29 إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. عليكم السؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علم الله سبحانه وتعالى آدم يعني اللغة والكلام، فألهمه الله سبحانه وتعالى أسماء الأشياء، يعني عرضت عليه المخلوقات، يعني وهو يقول هذه شجرة، وهذا كذا وهذا كذا، يعني أسماء المخلوقات وأصناف الآنية وما أعد الله سبحانه وتعالى، فهو يعني يعرف أسماء هذه الأشياء. يعني خلق الله آدم وخلق له أشياء الملائكة لا تعرف أسماءها، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني لما خلق الله آدم خلق له أشياء عديدة من المخلوقات التي يعني يحتاج إليها ليستعملها وكذا، والملائكة يعني رأوا هذه الأشياء لا يعرفون أسماءها، فقال الملائكة: يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم يعني خير من آدم، أو يعني أو يعني صادقين في أن آدم يعني سيفسد في الأرض أو كذا كما كان يخاف الملائكة أو يتوقعون. فالملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فآدم عليه السلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم فكان يعني علمه الله تعالى أسماء المخلوقات، يعني بمعنى تعليم اللغة، يعني جعله الله تعالى يعني يعلم اللغة، يرى الأشياء يقول هذا اسمه كذا، هذا جدار وهذا بناء وهذا بيت وهذا كذا. لماذا الملائكة قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا لأن الجن كانوا يعيشون في الأرض يعني قبل آدم، فاقتتلوا فيها وسفك بعضهم دم بعض وكذا، فكانوا يتوقعون أن آدم أيضا يعني إذا يعني خلقه الله تعالى ليعمر الأرض أنه يعني أن بني آدم يعني سيقتتلون فيها ويسفكون الدماء كما فعلت الجن وكذا. الله يبارك. ان شاء الله
اكثر من 10 اصلا.
نعم ممكن نراجع ان شاء الله حتى باذن الله. حاضر.
معنى يعني
نعم حليه تلبسونها، الحليه الحلي يعني انواع الجواهر وانواع المعادن النفيسه التي يتحلى بها، الحليه التي تستخرج من البحر اللي هي نعم اللي هي مثل المرجان واللؤلؤ ونحوه من الجواهر الكريمة التي تكون في البحر، فهذه الحلية التي يعني توضع يضعونها في الخواتم وفي الأساور والقلائد وكذا إلى آخره. طيب هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.